على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها الكاملة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن دول المنطقة قادرة على توفير الأمن فيها دون تدخل أجنبي. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي صهيوني على مناطق في العاصمة السورية دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيرانية إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا بوساطة الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن طهران تدعو جميع الأطراف إلى مراعاة التزاماتهم الكاملة بالاتفاق النووي. حسين أمير عبد اللهيان الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بطوكيو اليوم تطرق للعلاقة الإيرانية اليابانية، وقال إن تطوير العلاقات مع البلد الصديق اليابان هو محط اهتمامنا. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، جدد أمير عبد اللهيان موقف إيران الثابت بأن الحرب ليست هي الحل، معتبرا استفزازات الناتو من الأسباب الرئيسية للحرب، وتطرق للعلاقات مع روسيا واعتبرها جارا مهما لإيران، مشددا على الوسطية كمبدأ تعتمده إيران لصيانة استقلالها السياسي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وفي إطار تعاونها مع الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي قادرة على توفير أمن المنطقة دون تدخل أجنبي. وقال ناصر كناني خلال مؤتمر صحفي إن وجود أمريكا لم يوفر الأمن أبدا، بل إنها تهدف إلى تأمين مصالحها الجشعة والتي تقتضي تأجيج الوضع الأمني، مشددا على عدم الحاجة لوجود القوات الأجنبية. وبشأن ادعاء السعودية حول حقل غازي آرش، قال كناني نعتبر الموضوع مسألة قانونية وفنية، وأعلننا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. لنستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني بهذا الخصوص.
لقد أكدنا دائما أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لا يخدمها، وأن التواجد فيها تحت شعار الأمن هو شعار كاذب، والهدف من التواجد الأجنبي هو تأمين مصالح هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. إن التواجد الأمريكي لم يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل على العكس، تأمين المصالح الأمريكية يقتضي إثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. لذلك فإن موقف الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد واضح وثابت، وهو أن دول المنطقة قادرة على بسط الأمن وحماية نفسها بنفسها.
نظمت ندوة في طهران تحت عنوان إيران القوية مع المراسلين صانعي الأمل، وتزامنت هذه الندوة مع اليوم الوطني للصحفيين، حيث تهدف إلى تكريم العاملين في حقل الصحافة والإعلام. وعقدت الندوة برعاية وزير الثقافة والإرشاد مهدي إسماعيلي وبحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
إيران القوية مع المراسلين الباعثين الأمل، عنوان مؤتمر لتكريم المراسلين في العاصمة الإيرانية طهران. مؤتمر تمحور حول دور الإعلام في توعية وتثقيف الجمهور وجمع الآراء والمعلومات والمواقف تجاه قضية معينة، ويعتبر أقوى أداة اتصال في العالم الناشئ لزيادة الوعي الاجتماعي وتأثيره على الفرد والمجتمع.
عالم اليوم يتنافس للسيطرة على العقول والقلوب، ودور الإعلام في هذه العملية دور مركزي ومؤثر وحاسم. المراسلون هم صانعو الحقائق ولديهم تواجد حقيقي في مختلف الساحات، ويعملون بمحبة وباحترافية لنقل رسائل وصور مهمة لأحداث بلدنا وثورتنا ونظامنا.
نحن الآن نواجه تقنيات جديدة تسمح للجميع باستقطاب جمهور عالمي وراء الحدود. البيئة الإعلامية خرجت عن تعقيدات الماضي وقد أصبحت عملية بسيطة يمكن الوصول إليها.
أكد المشاركون على دور الحيوي للإعلام في رصد القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع، وكذلك في التحقق من ردود الفعل والتفاعلات والآراء المختلفة حول هذه القضايا، وتعزيز النقاش والحوار وتوجيه الرأي العام نحو الحلول الإيجابية والبناء.
عندما نتحدث عن الإعلام اليوم نحن نتحدث عن أهم سلاح يستخدم على المستوى النخب وعلى مستوى العقول، وحرب الرواية. اليوم إحنا حرب الرواية هي تساوي كل الحروب الخشنة وحروب الصواريخ وكل هذه الحروب التي هي مهمة وعصب أساسي للمقاومة.
تتمثل إحدى استراتيجيات الحكومة الإيرانية في تكريم المكانة المشرقة للمراسلين وخلق بيئة مناسبة لتقديم معلومات دقيقة وكاملة، وفي هذا السياق تم أيضا تكريم عوائل شهداء الإعلام إلى جانب الصحفيين إلى جانب المقيمين في إيران.
استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون جراء عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط بمحيط دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدوان الجوي الذي جرى فجر اليوم نفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى تسببه ببعض الخسائر المادية أيضا. وأكد المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وإسقاط بعضها حول الهجوم العدواني على العاصمة السورية دمشق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي حسام زيدان من دمشق.
4 شهداء و4 جرحى من جنود الجيش السوري كانوا ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الذي تم بعد منتصف ليلة أمس، بعد منتصف الليلة وحدود الساعة 2:20 فجرا، حيث تصدت وحدات الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ وشهدت هذه الدفاعات تنطلق في سماء دمشق، وشاهدها هذه دمشق بعين المجردة، حيث استطاعت وحدات الدفاع التصدي لعدد من الصواريخ قبل وصول بعضها إلى أهدافها واستشهاد وجرح الجنود، بالإضافة إلى خسائر مادية في المكان. كما يعني وصل أحد الصواريخ التي أطلقت من وحدة الدفاع الجوي إلى سماء جولان السوري المحتل وانفجر في سمائها، وشهد حتى من حدود بحيرة طبرية في تلك المناطق. العدوان كان انطلق من سماء الجولان السوري باتجاه الداخل السوري، وكان هناك يقظة من وحدة الدفاع الجوي التي استطاعت خلال 4 دفعات متتالية من الصواريخ المضادة للطيران من التصدي لهذا العدوان، حيث يعني سمع دوي الانفجار في جميع أرجاء دمشق وريفها في هذه الليلة. طبعا مصادر أكدت أن وحدات الجيش السوري استطاعت تغيير تكتيكاتها الدفاعية والتحديد في الدفاع الجوي، وهذا يشير يعني إلى انخفاض مستوى عدد الغارات منذ 19 تموز الماضي إلى اليوم، بينما أكدت مصادر أخرى أن مؤشرات الغارة كانت قد ارتفعت منذ 5 أيام، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يمارس سطعا جويا إذا صح التعبير من عمق الأراضي المحتلة باتجاه الداخل السوري، حيث كانت يعني طائرات من السرب 122 قد لا تفارق سماء الجليل الفلسطيني المحتل أو الجولان في محاولة استخباراتية للرصد والاستطلاع في الداخل السوري، بالإضافة إلى ليلة أمس كان هناك أيضا سربا من الوحدة 135 الاستخبارية الصهيونية قد غادر محطة يعني مطارات في النقب باتجاه الداخل السوري، ومن ثم جرى تعقيما كاملا على حركة الطيران بعد الساعة 9 مساء، ما دل أن هناك عملية استخباراتية تقوم بها طائرات الاحتلال باتجاه الداخل السوري تسبق أي عدوان في هذه المرحلة.
استشهد فتى فلسطيني اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل 3 أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله. وتزامنا مع ذلك اقتحمت قوة الاحتلال 3 قرى برام الله واعتقلت 7 فلسطينيين. إلى ذلك توعدت سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي كيان الاحتلال بالرد على اغتيال 3 من عناصرها. وجاء في بيان للسرايا أن اغتيال هؤلاء الأبطال لن ينال من عزيمة مجاهدين الذين سيثأرون لدماء الشهداء وسيواصلون طريقهم في مقارعة العدو. هذا وقد تصدى رجال الكتيبة لاقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية صهيونية فجر اليوم لجنين ومحاصرتها منازل عدد من المواطنين واعتقال شابين. حول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم بآلية مدججة الحي الشرقي من مدينة جنين في الضفة الغربية بصورة مفاجئة، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية رايا عروق من جنين.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات مدججة مدينة جنين صباح فجر اليوم. بالتحديد اقتحموا منطقة في وسط مدينة جنين، كانوا يريدون على ما يبدو اعتقال أحد الشبان، ولكن كان دخولهم مفاجئ إلى مدينة جنين. ظن المقاومون في المخيم بأن الاحتلال قد من الممكن أن يقتحم مخيم جنين، ولكن كان الاقتحام للمدينة وواجهوا اشتباكات عنيفة من الشبان الموجودين في تلك المنطقة في مدينة جنين. اعتقلوا الشاب محمد خميس، وكذلك أيضا تم اعتقال الشاب محمد يونس من مدينة جنين. لم يكن هناك اشتباكات استمرت لعدة ساعات، وإنما لدقائق قليلة، ولم يصب أحد من المواطنين أو من المقاومين. وأيضا انسحب الاحتلال الإسرائيلي في تمام الساعة 6:30 أو فيما يقارب 6:30 بعد اعتقال هذين الشابين. بالأمس أيضا بعد اغتيال الشبان 3 خرجت مسيرات منددة بهذا الاغتيال في مخيم جنين، وأيضا توجهت كتيبة جنين إلى المدينة مطالبين ومتوعدين الاحتلال باستمرار المقاومة. وكان هناك استنفار من أجهزة الأمن الفلسطينية. اليوم يشهد تشهد مدينة جنين ومخيمها استعدادات مهولة للاحتلال الإسرائيلي. قد يقتحم الاحتلال في أي دقائق المخيم أو المدينة. إلى هذه اللحظة الأمور مستتبة في المخيم وفي المدينة بعد اعتقال هذين الشابين. لم يقل الاحتلال أو لم يعطي معلومات أكثر عن هذين الشابين إذا كانا مطلوبين أو إذا كانا يتبعان لأي تنظيم سياسي أو فصائلي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الحرب في البلاد. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يحذر من أي مغامرة عسكرية للتدخل في شؤون البلاد. صنعاء تؤكد أنها تمتلك الإمكانيات القادرة على فرض قواعد اشتباك جديدة مع العدو. من جديد أهلا بكم. كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن خريطة طريق مقترحة لإنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو 4 أشهر. ونسب موقع أخبار السودان لمالك عقار قوله إن الخريطة تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة على أن يتبع ذلك عملية سياسية ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة. ميدانيا نفى المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبدالله سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط الدارفور غربي البلاد، وقال عبدالله إن الجيش وجه لقوات الدعم ضربات قوية في وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل وكبدها خسائر في الأرواح والمعدات. حذر المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أي مغامرة عسكرية للتدخل في البلاد، وقال إنها ستكون كارثة على الاستقرار والوحدة في المنطقة. وقال المجلس في بيان إن هناك انتشارا مسبقا لقوات في بلدين في وسط أفريقيا استعدادا لتدخل عسكري في بلدنا دون تحديد هذين البلدين، محذرا من أن أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال. ومع انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس للتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة، عضل المجلس العسكري الحاكم في النيجر مساء أمس إغلاق المجال الجوي. حول آخر التطورات في النيجر نتوقف والتقرير التالي.
نظر حرب تلوح في الأفق في النيجر مع انتهاء مهلة السبعة أيام التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس لقادة الانقلاب في البلاد من أجل إعادة السلطة للرئيس محمد بازوم أو مواجهة تدخل عسكري، مهلة لم يبدي خلالها الانقلابيون أي نية في التراجع. وتبع انتهاءها بيان للعسكريين أعلنوا فيه إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الطائرات حتى إشعار آخر لمواجهة تهديد إكواس، كما حذروا من أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه برد قوي وفوري. بيان آخر صدر عن المجلس العسكري الحاكم كشف عن انتشار عسكري مسبق جرى في بلدين وسط أفريقيا استعداداً للتدخل من دون تحديد هذين البلدين، فيما حذر من أن أي دولة مشاركة ستعتبر طرفاً في القتال. وقبل ساعات من انتهاء المهلة تجمع عشرات الآلاف من النيجيريين في العاصمة نيامي الأحد دعما للانقلاب وترحيبا بقرار العسكريين عدم الإذعان للضغوط الخارجية، وسط هتافات تندد بمجموعة إكواس وبفرنسا التي رمت بكل ثقلها لإحباط الانقلاب. وفيما يترقب النيجر رد إكواس، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يتعين على المجموعة تمديد المهلة التي منحت للانقلابيين لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، معتبرا أن الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية. وكان قادة جيوش إكواس قد رسموا الجمعة الخطوط العريضة لخطة تدخل عسكري محتمل بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية أبوجا، وفيما أبدت بعض دول المجموعة مثل السنغال وساحل العاج استعدادها للمشاركة في التدخل. أعلنت مالي وبوركينا فاسو دعمهما للانقلاب، فيما أثار احتمال التدخل العسكري مخاوف إقليمية وسط تحذير من تفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم.
أكد وزير الدفاع اليمني أن صنعاء تمتلك الإمكانيات القادرة على فرض قواعد اشتباك جديدة مع العدو. وأضاف اللواء محمد ناصر العاطفي خلال عرض عسكري كبير بمدينة مأرب أن أبناء الشعب اليمني يقفون بقوة وصلابة لاستكمال معركتهم التحررية الشاملة ضد المعتدين وأزلامهم في الداخل. وأضاف أن القيادة الثورية والسياسية العليا قد قابلت جهود إحلال السلام بإيجابية، مشددا على رفض أي مراوغة أو تلكؤ من قبل العدوان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. دعا العراق كلا من أمريكا وبريطانيا إلى تسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة. وقال رئيس اللجنة النزاهة حيدر حنون إن الانتربول أصدر نشرات حمراء للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي اللذين يحملان الجنسية الأمريكية، وكذلك لوزير المالية الأسبق والذي يحمل الجنسية البريطانية. وأضاف أن قضية الأمانة الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة إلى اليوم، واعتبرها جريمة فساد امتزجت بالخيانة. وتدور قضية الفساد هذه حول عمليات السحب غير مشروعة للنقد من لجنة الضرائب في البلاد بين عامي 2021 و2022. حذر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني الأمريكيين من أن عليهم أن يعرفوا بوجود حد لا يستطيعون تجاوزه في لبنان. واعتبر النائب محمد رعد العدو الصهيوني لسان جسر لأعداء اللبنانيين الدوليين من أجل أن يبسطوا سيطرتهم على المنطقة، مشددا على ضرورة المحافظة على الجهوزية وتنمية عناصر القوة للدفاع عن النفس والوجود. وأضاف: يجب أن نتحمل لنكون أحرارا في بلدنا، فالمذلة مسارها السقوط والكرامة مسارها الارتقاء. أدان الرئيس الفنزويلي جرائم إحراق نسخ من المصحف الشريف شاجبا بشدة جرائم الكراهية ضد الشعوب المسلمة وحالة الصمت الرسمي والإعلامي في أوروبا تجاهها. وقال نيكولاس مادورو إنه يشعر بالاستياء الكبير الذي تشعر به الشعوب المسلمة في العالم عندما ترى إحراق نسخ من القرآن الكريم، متسائلا عن موقف المسيحيين إذا ما أقدم أحدهم على إحراق الإنجيل. وحمل مادورو اليمين المتطرف والقطاعات العنصرية مسؤولية التشجيع على هذه الجرائم، مستنكرا صمت زعماء أوروبا ووسائل إعلامها بهذا الشأن، واعتبره تواطؤا غير مباشر. سيطر الجيش الروسي على 70 نقاط تتمركز فيها القوات الأوكرانية في منطقة أولشان. وقال المسؤول الإعلامي لوحدات الغرب في الجيش السوداني العقيد سيرغي زيبينسكي إن هذه الوحدات سيطرت أيضا على 9 مراكز مراقبة تابعة للقوات الأوكرانية، أضافة إلى قضائها على سرية مشاة من اللواء الآلي 14. وحسب زيبينسكي فإن القوات الأوكرانية نفذت 4 هجمات مضادة لكنها فشلت في استعادة تلك النقاط بعد أن تكبدت خسائر بشرية ومادية. في غضون ذلك دوت صفارة الإنذار في 40 مقاطعات أوكرانية للتحذير من غارة جوية. إلى الملف التونسي، حيث أعلنت السلطات في تونس عن مقتل 14 مهاجرا على الأقل وفقد العشرات بعد غرق مراكبهم قبالة الصفاقس. وذكر مسؤول قضائي أن ما لا يقل عن 4 مهاجرين لقوا حتفهم، وفقد أكثر من 50 آخرين بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية التابعة لولاية صفاقس. وأضاف أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وفي وقت سابق أعلنت السلطات التونسية العثور على جثث 10 مهاجرين على شاطئ بولاية صفاقس، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا. خبرنا الأخير: فاز المنتخب الإيراني ببطولة العالم للمصارعة الحرة للناشئين بعد أن حصد 6 ميداليات. وأحرز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة للناشئين 2 ميداليات ذهبية و2 ميداليات فضية و2 ميداليات برونزية ليفوز بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة للناشئين في تركيا. وأقيمت بطولة العالم للمصارعة الحرة للناشئين في الفترة من 4 وحتى 6 أغسطس الجاري في إسطنبول بتركيا، والتي انتهت بفوز المنتخب الإيراني بالبطولة برصيد 156 نقطة، وحل المنتخب الأمريكي بالمركز 2 واليابان بالمركز 3. يشار إلى أن المنتخب الإيراني كان قد أحرز المركز 4 في هذه البطولة العام الماضي. انتهى الحصاد. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها الكاملة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن دول المنطقة قادرة على توفير الأمن فيها دون تدخل أجنبي. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي صهيوني على مناطق في العاصمة السورية دمشق. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة: الخيانة العظمى. المظلوم المنتصر. من إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى هذه الحلقة، وهي الأولى من مسلسل المظلوم المنتصر، وهي مسيرة رواها الإمام الحسين وصحبه البررة بدمائهم الزكية لحفظ دين سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، خيانة المتخاذلين عن نصرة الإمام الحق سبط المصطفى الحسن المجتبى عليه السلام كانت من البدايات الأولى التي أدت إلى فاجعة كربلاء والملحمة التي سطرها المظلوم المنتصر أبو عبد الله الحسين عليه السلام. فما إن عسكر عبيد الله ابن عباس قائد جيش الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المؤلف من 12,000 مقاتل وجها لوجه أمام جيش عدوه من أهل الشام في منطقة تسمى مسكن القريبة من نهر الدجيل في المدائن بالعراق، إلا وانطلقت دسائس معاوية بن أبي سفيان تشق طريقها إلى هذا المعسكر، حيث وجدت مجالها الخصب بوجود المنافقين ومن يؤثرون العافية.
سيدي، وصل توا رسول قادم إلينا من الشام.
من معاوية؟
على ما يبدو من زيه سيدي، إنه من
ماذا يريد عدو الله هذا؟ انزع عنه سلاحه وأدخله علي الساعة.
سمعا وطاعة.
ما وراءك
سيدي؟ هل يمكن؟
تكلم تكلم، لا يوجد بيننا من نخشى منه. قل ما وراءك.
رسالة خاصة لابن عباس قائد جند أهل الكوفة.
هاتها.
تفضل سيدي.
حسنا حسنا، انتظر خارجا حتى أعطيك ردنا.
سمعا سيدي.
أدن مني يا حمضلة، أدن مني.
سمعا يا سيدي. تغيرت ملامحك سيدي، ما الذي تحمله رسالة ابن أبي سفيان؟
لا أدري لا أدري، أصدق ما يقول معاوية أم أكذبه؟
وماذا يقول؟ فالارتباك باد على وجهك سيدي.
ماذا تفعل لو قالوا لك إن الحسن بن علي يكاتب معاوية على الصلح؟
الحسن يكاتب معاوية وعلى الصلح؟ أي ساذج سيصدق ذلك؟
ويحك ويحك لا تضحك هكذا، والله يساور قلبي تصديق مزاعم هذا الرجل.
لا تصدق هذه الشائعة، والله ما هي إلا خزعبلات يقذف بها ابن هند، فإن صدقت فهذا هو مراده، وإن لم تصدق فلا يضره منها شيء.
ماذا يدفعك إلى تكذيبها يا حنظلة؟ ماذا يدفعك؟
لقد رأيت أبا محمد المجتبى مشغولا ببعث الرسل إلى الأطراف لتهيئة وتعبئة الكتائب للحاق بطلائعه. تراه يبعث بهم الحماسة ويحرضهم على القتال. صدقني صدقني، إنه لم يكتب لابن هند لا للصلح ولا إلى غيره، إذ لم يكن رأيه بذلك أبدا.
لا أعتقد أن هذه الطلائع تستطيع الثبات أمام جيش الشام المدججين بالسلاح. لا 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 لا، لا يمكنهم مقاومة حشودهم. أستشيرك يا حنظلة.
نعم.
ما رأيك؟ ماذا علي أن أفعل؟
أطرد الوساوس من رأسك يا سيدي. أنسيت دهاء معاوية ومكره في حربه مع أمير المؤمنين علي؟
حسنا، اذهب ونادي على رسول أهل الشام ليدخل علينا.
سمعا وطاعة.
اسمع. نعم. قل لمولاك أن هذه الحيل لا تنطلي علينا.
ولكن سيدي،
ماذا هناك بعد؟ ها؟
طلب مني أبو يزيد أن أبلغك أن الأمر سلم إليه، فإن دخلت في طاعته كنت متبوعا.
حقا ما يقول؟
عذرا سيدي، كدت أنسى، هذه 1000 درهم كبداية معروف لك.
1000 درهم؟
نعم
يا حنظلة.
سيدي،
أكتم أمري ولا تخبر أحدا إلا عندما ينبلج الفجر، أفهمت؟
ما أنت فاعل يا سيدي؟
ويحك يا حنظلة، الويل لك لو افتضح أمري. أنا ذاهب مع هذا الرجل، سألتحق بمعاوية، وليتبعني من يحب ويريد المتاع في هذه الدنيا. إلى اللقاء.
تراقصت قلوب المنافقين والخانعين، ودمعت عيون المخلصين، إلا أن الإمام الحسن عليه السلام لا يزال صلبا في موقفه من ضرورة مقاتلة معاوية، فعين المؤمن الصامد قيس بن سعد بن عبادة خلفا لذلك المنهزم، فسعى قيس بجد للمحافظة على المعنويات المتبقية في هذا الجيش حتى أعاد لحمته وتماسكه، وانطلقت الحناجر تتوثب وتنادي في ذم ابن عباس قائلة: أن الحمد لله الذي أخرجه من بيننا. ولكن توالت الخيانات في صفوف جيش الإمام عليه السلام، حتى ارتفعت أعداد الفارين إلى معاوية بن أبي سفيان الذي كان يستخدم أسلوب استغلال نقاط الضعف واستغلال كل ما من شأنه أن يوهن العزيمة ويشل القوى. هنا وقف الإمام عليه السلام باحثا عن المخرج من هذا المأزق الذي تداعت به معنويات جيشه المتزلزلة، والذي بات عدده أقل من 5 عدد جيش عدوه، وهو ما زال بعد في المدائن.
ثم لقد فعل معاوية بن أبي سفيان ما كنت أتوقع أن يفعله.
قاتله الله، كم هو خبيث وماكر.
إنه يختار أكاذيبه بخبرة ودهاء يجيد حبكها وانتقائها.
الحق معك يا أخي، الحق معك. أتعرف ماذا أشيع اليوم في المعسكر؟
لا، ماذا أشيع؟
أشيع أن القائد قيس بن سعد قتل.
يا ويلي، وماذا حدث؟
ماذا تتوقع أن يحدث؟ ساد الهرج والمرج، ونفر عدد من الجند المضللين المنافقين.
نفروا؟ إلى أين نفر هؤلاء الأوغاد؟
نفروا إلى سرادق الإمام الحسن ونهبوا متاعه، حتى سحبوا بساطه من تحته وأسمعوه لاذع الكلام.
الويل لهم، الويل لهم. أين هم من بطش صولتي لو ظفرت بهم؟ يا لهم من صعاليك جبناء.
أحمد الله أنهم انكشفوا لنا قبل أن تنشب الحرب فيسببوا لنا الضرر الأعظم.
وأي ضرر أعظم من ذلك؟ ولكن الحمد لله، فما زلنا في قوة ومنع، فمعنا بسلاء الفرسان وشجعانهم.
لا تمني نفسك بذلك.
ولماذا لا أمني نفسي؟ هل هناك أمر لا أعلم به بعد يا أخي؟
لا أدري تعلم أو لا تعلم، فإن ثلتنا قليلة وضعيفة.
كيف؟
خليطنا غريب يا أخي، فئات مختلفة وعناصر متضادة.
أخبرني، فلقد دب القلق في قلبي.
ساعدك الله يا أبا محمد الحسن المجتبى. كم يتحمل فؤادك من هؤلاء، وكم ستبقى صامدا صلبا بوجه هذا الإعصار؟
أرجوك أخبرني، ماذا هناك؟
ألا تعلم أن بيننا من الخوارج طائفة من الذين خرجوا عن طاعة أبيه الإمام علي عليه السلام، وحاربوه وناوؤوه ونصبوا له العداوة، لكنهم وجدوا محاربة معاوية سبيلا للانضمام إلى جيش الكوفة.
نعم، إنهم هم بالتأكيد الذين وثبوا على سرادق الإمام.
وآخرون مثلهم ممن يتشوقون الحكم الأموي ويحقدون على حكومة الكوفة ويحملون الضغائن في نفوسهم، وغيرهم متأرجحون يميلون إلى مطامعهم الدنيئة، ناهيك عن الفئات تثيرها عصبيتها القبلية والغوغائيين.
وهل بقي لنا شيء من الفئة المؤمنة المخلصة؟
إنهم قلة خيرة يذوب صوتها في زحام الأصوات المنكرة والتي تتناحر فيما بينها، فهذا هو خليطنا.
أعانك الله يا أبا محمد، أعانك الله،
أعانك الله.
وهكذا كانت خيانة عباد الدنيا للإمام المجتبى عليه السلام، وما فعله طاغية الشام معاوية من شراء الضمائر والذمم وتضليل السذج وسوقهم إلى دينه المنحرف. كانت هذه من أهم العوامل التي اضطرت الإمام الحسن عليه السلام للقبول بالصلح، ووضع الشروط التي مهدت بها لنهضة أخيه الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية الكبرى. بعد أن وجد الإمام الحسن عليه السلام خيانات جيشه والمحيطين به ونفاقهم، لم يبق له أمل في ثباتهم وصمودهم في مواجهة العدو، مع انكشاف من طوت عليه ضمائرهم من رغبات، إلا أنه مع ذلك حاول أن يلقي الحجة عليهم عندما خاطبهم قائلا: ويلكم، والله إن معاوية بن أبي سفيان لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي، وإن وضعت يدي في يده فأسلمه الأمر لم يتركني أدين بدين جدي. وبذلك بدأ التمهيد لقيام أخيه الإمام الحسين عليه السلام.
ما لهؤلاء يصرخون هكذا يا أبا سعيد؟
تراهم يصرخون لأنهم فضلوا دنياهم على نعيم الآخرة. يطلب منهم أبو محمد الانتصار لدينهم وهم يفضلون دنياهم عليه.
أما والله لن يحصلوا حتى على ذلك الذي يؤمرونه من دنياهم.
صدقت. لقد كشفهم الإمام وقال لهم: كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبناء بني أمية يستسقونهم ويطعمونهم بما جعل الله لهم، فلا يسقون ولا يطعمون.
إيه والله فلا خير في دنيا اللهاث وراء هؤلاء المنافقين.
يقول لهم الإمام بعدا وسحقا لما كسبت أيديهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أستجير بالله منهم. لقد هجرت مجلسهم وتركت نواديهم ولا شغل لي معهم، أخاف أن يشملني بالغضب الذي سينزل عليهم لا محالة.
يا ذاك كان منذ مدة، يبدو أن أمورا كثيرة استحدثت ولا أعلم بها يا أبا سعيد.
قال لهم الإمام مرة:
ماذا قال؟
أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشب السلام بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن دنياكم أمام دينكم، وكنا لكم وكنتم لنا وقد صرتم الآن علينا.
والله ما أراها إلا الأحقاد التي خلفتها واقعة صفين والنهروان.
يا لك من فطن، كما توقعت يا أبا عمرو. والله ذكرها لهم سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أية فائدة ترجى منهم؟
بالله عليك ذكرها، ماذا قال لهم؟
قال لهم في إحدى خطبه: أصبحتم تطالبون بقتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره.
أما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.
وهو كذلك.
إذن لماذا يصرون على المصالحة مع معاوية قاتله الله، وهو الذي قتل قتلاهم في صفين؟
منهم من يجهل وآخر يتغابى وثالث يحقد، وإلا لو أردت الحق كم من مرة حذرهم المجتبى من هذا الصلح الذي انجرفوا نحوه لاهثين. ها قد ذكرهم قبل هنيهة به، وسمعتهم يصرخون: نريد البقية والحياة.
أخبرني يا أبا سعيد، ماذا قال لهم المجتبى؟ بالله عليك أخبرني.
قال لهم إن معاوية بن أبي سفيان قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصف، فإن أردتم الحياة قبلناه منه وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله.
وهل يعقل أن ينتخبوا إلا الدنية؟ إن قلوبهم عشقت الدراهم التي وعدهم بها ابن هند، وكرهت مشاق الجهاد في سبيل الله.
لقد أمرت غلماني أن يهيئ مخدعك لك، متى ما شئت أن تستريح وتنام قليلا يا أبا عمرو.
وكيف سيغمض لي جفن ولم أعلم بعد خبر الصلح وبنوده؟ لقد وعدني جابر بالالتحاق بنا إلى هنا ليخبرني بذلك.
اذهب واسترح وسأعلمك بمجيئه.
لا حاجة بي للاستراحة، لا حاجة بي.
ها؟ أسمع خطى حصان قادم نحونا.
أظنه جابر. نعم أظنه جابرا. دقق النظر يا أبا سعيد.
إنه هو يا أبا عمرو. إنه هو.
الشكر لله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انزل يا ولدي، تفضل.
ما وراءك يا ولدي جابر؟ هل تم الصلح؟ هل أخبرت شيئا عن بنوده؟ تكلم
يا عم، إنها كثيرة ولكني أختصر منها وأذكر بعضها. أولها أن يسلم الإمام الحسن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
وهذا لن يطيق تطبيقه معاوية مطلقا.
والشرط الآخر أن يكون الأمر للإمام الحسن المجتبى من بعده. نعم، فإن حدث به حدث فلأخيه الإمام الحسين.
وماذا عن معاوية؟
ليس لمعاوية أن يعهد لأحد.
وماذا بعد؟ أكمل يا جابر، أكمل.
نعم، أن يترك معاوية سب علي أمير المؤمنين في القنوت بالصلاة وعلى المنابر.
أتعتقد أن هذا الذي ملأ بطنه وأصحابه بالسحت والحرام سينفذ ما جاء بهذه البنود؟
لا والله، لا والله، لا شك عندي أنه سينقضها قبل أن يقوم من مجلسه. ولكن عجبي، ولكن عجبي من ابن بنت رسول الله، كيف يقبل بالصلح مع معاوية؟
لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فلقد مهد الإمام الحسن المجتبى بصلحه لكشف حقيقة معاوية وحزبه المنحرف أمام المسلمين.
هذا ما لا أفهمه منك بعد يا أبا سعيد، هذا ما لا أفهمه منك. بالله عليك، بالله عليك، أوضح لي ذلك يا أبا سعيد.
يا أبا عمرو، الجميع يرون معاوية بن أبي سفيان يظهر الإسلام.
قاتله الله.
ولكن قلة قليلة يعلمون أنه خبيث وداهية ومخادع وماكر، ويستطيع إخفاء فسقه وفجوره عن الآخرين السذج.
هذا صحيح، هذا صحيح.
وهذا من جانب، ومن جانب آخر خيانة جل أصحاب الإمام، خصوصا يوم مسكن والمدائن، أصبحت عقبة كأداء أمام تطبيق شرائع دين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا أيضا صحيح يا أبا سعيد، هذا أيضا صحيح.
أقسم لو أنه لم يتصالح في مثل هذه الظروف فإن الدين سيصير عاجلا أم آجلا دين آل أبي سفيان، الذين يسعون بكل جهدهم لمحو دين محمد صلى الله عليه وآله وطمس معالمه.
من أين لك ذلك يا أبا سعيد؟ والله والله لم تنطق إلا منطقة.
التقيت الإمام مرة وسألته عن سبب اندفاعه للمصالحة مع معاوية.
ماذا قال؟
ويعلم أنه ضال وظالم. أتدري بماذا أجابني؟
بماذا أجابك؟
أجابك المجتبى.
قال لي: يا أبا سعيد، ألست أنا حجة الله على خلقه؟ وإماما عليكم بعد أبي؟
بلى والله.
قلت له: بلى يا ابن بنت رسول الله. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت له: بلى يا ابن بنت رسول الله. قال: فأنا إذن إمام لو قمت أو قعدت. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل.
وهكذا كان الصلح مع ذلك الطاغية معاوية نقطة انطلاقة أخرى وحجة لحفظ معالم الدين المحمدي، وفضحت حقيقة بني أمية في أنهم طلاب سلطة ودنيا زائفة، كما وأنها مهدت لثورة المظلوم المنتصر في طف كربلاء. فالدماء الطاهرة حمت الدين القويم وعرفت المسلمين أن معاوية وأصحابه كفار بالتأويل، وأن عترة النبي محمد صلى الله عليه وآله هم المدافعون عن الدين الحق بكل وجودهم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني،
أحمد الحسيني،
وفاضل عبد الرضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أعزائنا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على سيدنا الحبيب المفدى الخميني الكريم الذي نذر نفسه لله سبحانه وتعالى فكان كلمة لله وفعلا لله وأداء لله حيث كان ومتى كان. ومن قوله الكريم: أيها الطيبون، عودوا إلى الله ليعود إليكم، وهو ناظر لكم وآخذ بأيديكم دائما، يصونكم عن كل بلاء ويحسن إليكم في كل موقع وكل موقف. اذكروه يذكركم، واشكروا له يشكركم. وما تشكرون لله سبحانه وتعالى بالكلمة وحدها، إنما تشكرون له بالفعل الطيب الحسن، بالباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هي أن يحسن كل منكم إلى أخيه، وأن يأخذ بيده ويعينه على دهره، وعندئذ تكونون عباد الله حقا لا عباد أنفسكم، ومنه التوفيق والتسديد.
أرسلت وسؤدد يا عظيم الجاه، قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي، وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
فاطم يا ابنة النبي المصطفى خير البشر، يا حجة الله على الأئمة الاثني عشر، أنت نور الله يهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
يا علي ابن أبي طالب أنت ليث الله الغالب، سيد الكونين فاز من حوضك شارب، من يعاديك هو الخائب خاسر الدارين. قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي، وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
مولاي يا كريم أهل البيت أيها الحسن، أفض علينا من عطاياك أيا بحر المنان، أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
يا حسين أنت المفزع، لم يخب من فيك تشفع، لا إذا بحماك ولديك الدعوة ترفع، أنت باب الله الأوسع وارضاه رضاك. قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي، وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
يا زينة العباد يا مولاي يا ابن الخيارتي، يا حجة الله علينا يا علي ابن الحسين، أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا. قدمنا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على